بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنة المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تاليف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند باب التفليس والحجر. التفليس في اللغة مصدر فلسته، أي نسبته إلى الإفلاس. والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، يعني قد يكون عند الشخص 10,000 ريال يملك، لكن الدين عنده عليه 30,000 ريال. وسمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس، أي ذا أي أنه مفلس ليس معه شيء أو شيء لا يكفيه، أو شيء من المال لا يكفي لقضاء دينه، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس. والحجر في اللغة التضييق والمنع، وفي شرع منع إنسان من تصرفه في ماله، والأصل في مشروعية الكتاب والسنة لإجماع الحجر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: للحاكم الحجر على المدين، وبيع مال لقضاء الدين يكون أسوة لكل الغرماء، كل بحسب ماله قد لزم قام بحقهم وإلا قصر، فما لهم سواه فيما أثر. الشرع الحجر على قسمين: القسم الأول الحجر الحق الغير، مثل الحجر على المفلس، فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، وهذا النوع هو الذي عناه الناظم بقوله: الحاكم الحجر على المدين، وبيع مال لقضاء الدين يكون أسوة لكل الغرماء، كل بحسب ماله قد لزم قام بحقهم وإلا كسر، فما لهم سواه فيما أثر. أي إنه يشرع للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس المدين الذي عليه الدين، بحيث يمنعه من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، كما يشرع له أن يبيع مال المفلس إلا ما اقتضت الضرورة إبقاؤه له، كبيت لسكنه أو مركب هو بحاجة إليه أو آلة حرفة لا غنى له عنها، فهذه تبقى في حوزته اضطراره إليها. وما عدا ذلك من أصناف المال لديه، فإن الحاكم الشرعي يتصرف فيه بالبيع، ويحضر لديه جميع الغرماء، ويوزع بينهم حصصا على قدر أموالهم التي لهم على المدين، وليس لهم إلا ذلك. ودليل هذا التصرف ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل شابا حليما سمحا، من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، يدل على كثرة كرمه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق مال ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غرماه، فلو تركوا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، أي مال معاذ، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. فهذا الحج دليل صريح في حجر الحاكم على المدين، وبيع ماله وتسليم غرمائه، كل بحسب ماله وليس لهم غيره. ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها اشتراها فكثر دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا أيضا دليل صريح لأنه ليس للغرماء إلا أخذ ما وجدوه من مال المحجور عليه، وليس لهم مطالبته ولا حبسه بعد ذلك. القسم الثاني الحجر لحفظ المال نفسه، الحجر لحفظ المال لنفسه المحجور عليه، والمحجور عليه هنا الصغير والسفيه المبذر والمجنون، وهؤلاء الثلاثة لا يجوز أن يمكنوا من التصرف في شيء من أموالهم، ولا ينفك عنهم الحجر حتى يكبر الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، وحتى يرشد السفيه المبذر، وحتى يعقل المجنون، وذلك بتجربتهم والنظر في تصرفاتهم امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه: وحيعق الصغير وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قد جاء في سبب نزولها أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابت بن رفاعة وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ أنزل الله تعالى هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما السفيه البالغ سيء التصرف، فإن الله قال في هذه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقد دلت هذه الآية على جواز الحجر عليه على السفيه البالغ لمصلحة نفسه. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا. قال الإمام الشوكاني: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته وصرف المال في الفسق وفيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء المخدرات والدخان والقات ونحو ذلك. قال: أشار الناظم إلى الحجر على السفيه المبذر بقوله في آخر هذا الباب: وهكذا السفيه هو المبذر عليهما الحاكم ونصا يحجره. وأما الحجر على المجنون فالسبب أنه فاقد العقل الذي يميز به الإنسان بين ما ينفع ويضر وما يصلح وما لا يصلح، لا تجوز تصرفاته حتى يفيق ويرتد إليه عقله، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن لعين ماله قد وجد ولم يفرقه المدين أبدا، ولم يكن قد حاز بعض الثمن، فهو به أولى بنص السنن وباتفاق القوم في الإفلاس، والموت فيه الخلف بين الناس، إذ في حديث حسن قد ألحق وآخر بينهما قد فرق. وهل يسمى البعض عينا إن وجد واختلفوا في من يكون قد نقد شيئا من القيمة، هل يأخذ ما يبقى له أو أسوة للغرماء؟ وذا لضعف النص في اشتراط أن لم يأخذ البايع شيئا من ثمن. هذه الأبيات في بيان قضية واحدة هي: ما إذا وجد الرجل ما له عند من أفلس أو مات. ملخص هذه القضية يتجلى في الصور التالية: الصورة الأولى: إذا وجد الرجل ما له عند مفلس لم يتصرف بتفريق ولم يأخذ صاحب المال شيئا من ثمن المبتاع من ثمن المتاع أو القرض، فهو أولى به من سائر الغرماء باتفاق العلماء، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قال أفلس فهو حق به من غيره. الصورة الثانية: إذا وجد الرجل ماله وقد تغير بزيادة أو نقص، إنه لا يكون صاحب المال حق به، بل يكون أسوة الغرماء أي مثل بقية الغرماء، أي يحصل له شيء من ماله كبقية الغرماء. الصورة الثالثة: فيما إذا باع الرجل متاعا من مفلس وقبض بعض الثمن، فذهب الجمهور إلى أن البائع إذا قبض بعض الثمن المبيع فإنه يكون أسوة الغرماء ولا يكون حينئذ أولى بمتاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها، لكن إذا ما أخذ شيء من الثمن فله أن يأخذ سلعته التي لم يتصرف فيها هذا الرجل المدين. وذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بمتاعه وإن كان قد قبض بعض الثمن، ولا دليل على هذا، فالأول أرجح في الدليل السابق. الصورة الرابعة: إذا مات المشتري أي المفلس ولم يكن البائع قبض الثمن ولا شيئا منه، ثم وجد البائع متاعه الذي باعه فهو حق به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. قد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. هذا هو مذهب جمهور العلماء، قضى به عثمان، روي عن علي، ولم يعرف له ما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لم تثبت عندهم زيادة أو مات، فقالوا بعدم استحقاق صاحب المتاع متاعه الموجود عند من مات، بل يكون أسوة الغرماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنة المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن آدم المدخلي رحمه الله. صلنا عند باب التفليس والحجر. التفليس في اللغة مصدر فلسته، أي نسبته إلى الإفلاس. والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، يعني قد يكون عند الشخص 10,000 ريال يملك، لكن الدين عنده عليه 30,000 ريال. وسمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس، أي ذا أي أنه مفلس ليس معه شيء أو شيء لا يكفيه، أو شيء من المال لا يكفيه لقضاء دينه، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس. والحجر في اللغة التضييق والمنع، وفي شرع منع إنسان من تصرفه في ماله، والأصل في مشروعية الكتاب والسنة لإجماع الحجر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: للحاكم الحجر على المدين، وبيع مال لقضاء الدين يكون أسوة لكل الغرم، كل بحسب ماله قد لزم قام بحقهم وإلا قصر، فما لهم سواه فيما أثر. الشرع الحجر على قسمين: القسم الأول الحجر الحق الغير، مثل الحجر على المفلس، فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، وهذا النوع هو الذي عناه الناظم بقوله: الحاكم الحجر على المدين، وبيع مال لقضاء الدين يكون أسوة لكل الغرماء، كل بحسب ماله قد لزم قام بحقهم وإلا كسر، فما لهم سواه فيما أثر. أي إنه يشرع للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس المدين الذي عليه الدين، بحيث يمنعه من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، كما يشرع له أن يبيع مال المفلس إلا ما اقتضت الضرورة إبقاؤه له، كبيت لسكنه أو مركب هو بحاجة إليه أو آلة حرفة لا غنى له عنها، فهذه تبقى في حوزته لاضطراره إليها. وما عدا ذلك من أصناف المال لديه، فإن الحاكم الشرعي يتصرف فيه بالبيع، ويحضر لديه جميع الغرماء، ويوزع بينهم حصصا على قدر أموالهم التي لهم على المدين، وليس لهم إلا ذلك. ودليل هذا التصرف ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل شابا حليما سمحا، من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، يدل على كثرة كرمه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق مال ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غرماه، فلو تركوا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، أي مال معاذ، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ بغير شيء. فهذا الحديث دليل صريح في حجر الحاكم على المدين، وبيع ماله وتسليم غرمائه، كل بحسب ماله وليس لهم غيره. ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها اشتراها فكثر دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا أيضا دليل صريح لأنه ليس للغرماء إلا أخذ ما وجدوه من مال المحجور عليه، وليس لهم مطالبته ولا حبسه بعد ذلك. القسم الثاني الحجر لحفظ المال نفسه، الحجر لحفظ المال لنفسه المحجور عليه، والمحجور عليه هنا الصغير والسفيه المبذر والمجنون، وهؤلاء الثلاثة لا يجوز أن يمكنوا من التصرف في شيء من أموالهم، ولا ينفك عنهم الحجر حتى يكبر الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، وحتى يرشد السفيه المبذر، وحتى يعقل المجنون، وذلك بتجربتهم والنظر في تصرفاتهم امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه: وحيعقل الصغير وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قد جاء في سبب نزولها أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابت بن رفاعة وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ أنزل الله تعالى هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما السفيه البالغ سيء التصرف، فإن الله قال في هذه قال في هذه ولا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقد دلت هذه الآية على جواز الحجر عليه على السفيه البالغ لمصلحة نفسه. قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا. قال الإمام الشوكاني والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته وصرف المال في الفسق وفيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء المخدرات والدخان والقات ونحو ذلك. قال أشار الناظم إلى الحجر على السفيه والمبذر بقوله في آخر هذا الباب وهكذا السفيه والمبذر عليهما الحاكم ونصا يحجره. وأما الحجر على المجنون فالسبب أنه فاقد العقل الذي يميز به الإنسان بين ما ينفع ويضر وما يصلح وما لا يصلح، لا تجوز تصرفاته حتى يفيق ويرتد إليه عقله، كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ومن لعين ماله قد وجد ولم يفرقه المدين أبدا ولم يكن قد حاز بعض الثمن فهو به أولى بنص السنن وباتفاق القوم في الإفلاس والموت فيه الخلف بين الناس. في حديث حسن قد ألحق وآخر بينهما قد فرق. وهل يسمى البعض عينا إن وجد واختلفوا في من يكون قد نقد شيئا من القيمة هل يأخذ ما يبقى له أو أسوة للغرم، وذا لضعف النص في اشتراط أن لم يأخذ البايع شيئا من ثمن. هذه الأبيات في بيان قضية واحدة هي ما إذا وجد الرجل ما له عند من أفلس أو مات. ملخص هذه القضية تجلى في الصور التالية. الصورة الأولى إذا وجد الرجل ما له عند مفلس لم يتصرف بتفريق ولم يأخذ صاحب المال شيئا من ثمن مبتاع من ثمن المتاع أو القرض، فهو أولى به من سائر الغرماء باتفاق العلماء، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قال أفلس فهو حق به من غيره. الصورة الثانية إذا وجد الرجل ماله وقد تغير بزيادة أو نقص إنه لا يكون صاحب المال حق به بل يكون أسوة الغرماء أي مثل بقية الغرماء أي يحصل له شيء من ماله كبقية الغرماء. الصورة الثالثة فيما إذا باع الرجل متاعا من مفلس وقبض بعض الثمن، فذهب الجمهور إلى أن البائع إذا قبض بعض الثمن المبيع فإنه يكون أسوة الغرماء ولا يكون حينئذ أولى بمتاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها، لكن إذا ما أخذ شيء من الثمن فله أن يأخذ سلعته التي لم يتصرف فيها هذا الرجل المدين وذهب أو المفلس. وذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بمتاعه وإن كان قد قبض بعض الثمن، ولا دليل على هذا، فالأول أرجح في الدليل السابق. الصورة الرابعة إذا مات المشتري أي المفلس ولم يكن البائع قبض الثمن ولا شيء منه ثم وجد البائع متاعه الذي باعه فهو حق به لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. قد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. هذا ما ذهب جمهور العلماء. قضى به عثمان روي عن علي ولم يعرف لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لم تثبت عندهم زيادة أو مات، فقالوا بعدم استحقاق صاحب المتاع متاعه الموجود عند من مات بل يكون أسوة الغرماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.